أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس. إذن هدف المال تحدده الآية الكريمة هو أهداف أخروية في حين طبعا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الآية وإن حكاها الله عز وجل عن المؤمنين الذين وجهوا هذه التوصية المالية الاقتصادية لقارون، ولكن من الواضح أن الباري تعالى يمضيها ويبين أن هذه التوصية فيها تعادل سليم قويم لأهداف النظام الاقتصادي والمالي في الإسلام. وابتغي فيما آتاك، لطيف، هدف النظام وهو هي القاعدة التي مرت بنا الآن، نحن في أحد قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي في قبال الأنظمة الاقتصادية الوضعية الرأسمالية أو الاشتراكية أو الشيوعية أو ما شابه ذلك. القاعدة التي مرت بنا ليلة أمس ولازلنا نواصل فيها، وهي قاعدة جدا مهمة وخطيرة، أساس مهم، ولا يغالي الباحث إذا قال أن هذه القاعدة قاعدة مهيمنة في النظام الاقتصادي الإسلامي، قاعدة مهيمنة جدا، قاعدة بنيوية جدا مهمة بالغة الأهمية، ولها ارتباط واتصال مع شبكة قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي بشكل عجيب. طبعا سواء في النظام الاقتصادي الإسلامي أو قل حتى عكسها، عكس هذه القاعدة، يعني النظرة الأخرى في هذه القاعدة في النظام الاقتصادي الوضعي الرأسمالي وغيره. ليه هذه القاعدة تأثير بالغ جدا في قولبة، في تنظير، في فلسفة، في تلوين، في تكوين، في إنجاز، في إقامة أعمدة النظام الاقتصادي، إما يكون إسلامي أو يكون وضعي رأسمالي وغيره. بالغ الأهمية هذه القاعدة لها. وليست أقول أنها ذات أهمية وتأثير على النظام الاقتصادي البشري أو المجتمعي، بل أقول حتى في النظام الاقتصادي الجزء للأسرة لها بالغ التأثير، بل وحتى في النظام الاقتصادي المالي للفرد لها بالغ التأثير. رؤية ومسار مهم تؤثر. هنا الآية الكريمة تقول هدف النظام المالي أو الاقتصادي الإسلامي هدفه ماذا؟ هدفه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. طبعا ابتغاء الدار الآخرة فيما آتى الله المال للثري بماذا؟ كيف يبتغي الآخرة؟ هل للآخرة صندوق بنكي يدخر فيه تذهب الأموال إلى الآخرة؟ قب لا، المراد المشاريع الخيرية، المراد الكفالة الاجتماعية، المراد إنقاذ المحرومين، المراد الإنتاج الصالح، الإنماء الصالح لما يعود نفعه للجميع، ولا سيما فيما يصب نفعه للجميع، الجميع السائرون نحو هدف أخروي طبعا المجتمع الإيماني، ولا قد يكون نفعه عائد للجميع لكن في مجتمع ليس إيماني، مجتمع علماني أو مجتمع، طبعا المجتمع العلماني ليس فاقد للإنسانية في كل جوانبه، ولكن هناك ما يصب في دعم مجتمع علماني لأجل ضراوة سبوعية ذلك المجتمع العلماني لكي يستعمر ويستغل الشعوب، هذا ليس حينئذ وجه أخروي، هذا وجه بالعكس دنيوي ساقط في وحل الدنيا. المقصود من الهدف الأخروي لا تنسى فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما ينمي إذن في سبيل رؤية إيمانية ودينية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، الجهات الأخروية أيضا، ولا تبغي الفساد في الأرض. لطيف، توصيات لطيفة بعد، أنه لا يكون المال قوة وقدرة للإفساد. متى يكون المال قوة وقدرة للإفساد؟ إن لم يكن القدرة الاقتصادية، القدرة المالية، إن لم تكن مؤطرة بالقيم، لا محالة سيكون إفساد في الأرض، كما سنعالج ذلك بشيء من التفصيل. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. لاحظ الفرق بين النظرة الإسلامية للمال وللملكية، أنها تخويل من الله، هي في الأصل ملك الله، لم يكن له شريك في الملك، وتركتم ما خولناكم، كما مرت علينا الآية الكريمة في بحوث سابقة. نظرة دين الإسلام ينظر إلى الملكية أنها ماذا؟ تخويل، إعطاء الصلاحيات من صاحب الملكية الأصلي وهو الله عز وجل، الباقي ماذا؟ تخويل. بينما النظرة القارونية المادية لي، أو تريد أن تسميها الحادية حتى، للمال وللملكية، إنما أوتيته على علم عندي، ليس الإيتاء من الله، ليس هو المالك الأصلي، وإنما جهد أنا قمت به، جهد أنا مملوك لي، فبالتالي نتاجه عائد لي. هذه النظرة القارونية للملك والملكية كما مر بنا في بحوث سابقة، فرقها عن النظرة التوحيدية. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة؟ أنت أيها القاروني التفكير، أولا تدري أنك لا تستحوذ على ما جمعته من مال إلى أبد الدهر؟ سوف تنقطع قدرتك عنه، فكيف تظن بأن هذه القدرة أنت المسيطر عليها؟ السيطرة تعود، يرث الله، الله وارث السماوات والأرض، هو من الأصل لم تنفك ملكية الله حتى عن السماوات والأرض. فهناك إذن نرجع إلى القاعدة التي مرت بنا ليلة أمس، ونعود نكرر هذه القاعدة للاستمرار في بيان تفاصيلها، لأن لم نستوفها بعد. قاعدة ماذا؟ قاعدة أن هناك في النظام الاقتصادي الإسلامي مزج بين رؤيتين، رؤية الآخرة ورؤية الدنيا، بينما في النظام الاقتصادي الرأسمالي فقط الرؤية الدنيوية ليس إلا، أو حتى غير الرأسمالي. نستطيع أن نعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى أيضا، ماذا؟ بعبارة أخرى، أن المال والملكية لابد أن تكون مؤطرة بقيم، بينما في النظام الاقتصادي الرأسمالي ليست الملكية أو المال أو القدرة المالية أو النظام الاقتصادي مؤطر بقيم، لا ضرورة في ذلك عندهم، لا ضرورة عندهم في ذلك. بعبارة أخرى هم هكذا يقولون، قوانين الاقتصاد وقوانين النظام المالي والنظام الاقتصادي لا تستند إلى أخلاق أبدا. هذا خلى في هم المقنن الاقتصادي الرأسمالي يقول دع الأخلاق في صندوق اقفل عليها، وإنما الموجود ما هو؟ ربح، لهذه تصريحاتهم يعني، ربح وفساد مالي، ربح عفوا وخسارة مالية، ربح موجود أو خسارة مالية موجودة. الآن أنت أيها الثري، أيها الغني القادر، تنتج هذا الأمر أو هذه البضاعة، قد يؤدي إلى مثلا كساد وإفلاس عشرات التجار المتوسطين، والذين هم مثلا يرعون أمور خيرية كثيرة، وليكن، ليس في قاموس النظام الاقتصادي الرأسمالي أن هناك خلق أو حسن أو قبيح، حسن وقبح ما فيه، محاسن أخلاقية ما فيه، عطوفة ما فيه، إحسان ما فيه. طبعا قد هم البشر الذين يخوضون في النظام الاقتصادي الرأسمالي بسبب فطرتهم الإلهية المودعة فيهم يتبنون أمور خيرية، لا أنفي كثير منهم يتبنون، لا الكثير ليس بمعنى الأكثر، لا الأكثر لا يتبنون، أقصد الكثير، لكن هذا ليس بسبب النظام الاقتصادي الرأسمالي. أما نفس النظام الاقتصادي الرأسمالي ليس في قضية عاطفة، قضية عفة. عفة يعني شنو؟ عفة يعني لا يمسك عليك القانون شيء، ما عندهم قضية عفة. نزاهة ما له معنى نزاهة؟ نزاهة ما له معنى؟ نزاهة الخيانة قبيحة، ما له معنى قبح الخيانة؟ ما له معنى في قاموس النظام الاقتصادي الرأسمالي الخيانة قبيحة؟ ما له معنى؟ أنت فقط كون شاطر أن القانون لا يصطادك، فقط كن شاطر وذكي وبارع أن العقوبة لا تسجل عليك لكي لا تستأصلك ماليا. زين، في ظل مثل هالفلسفات للنظام الاقتصادي الرأسمالي، هل يمكن أن يبقى أمان اقتصادي أو أمان مالي؟ أو سوف يكون الشركات المالية والبورصات المالية تتهارش في أسواق المال وفي نظام الصناعة ونظام الزراعة ونظام التبادلات السوقية ونظام والأنظمة الأخرى، سوف تتهارش كالسباع، من يحفر حفيرة للآخر فيوقعه فيها ثم يستطيع أن يكسب أمواله فيسقطه في الحفيرة ثم يمسكها، لا مانع من ذلك عندهم. هل هذا ازدهار للنمو الاقتصادي البشري؟ هل هذا خدمة وإنماء للجانب البشري؟ لا، إنما هو إنماء لرغبات الفرد، إنماء لرغبات الفرد. شو لاحظ، الأهداف سوف تتغير في النظام الاقتصادي الرأسمالي عن النظام الاقتصادي الإسلامي. هذا محور مهم من الأمور التي تتولد من هذه القاعدة، قاعدة أن الملكية والمال والقدرة الاقتصادية لابد أن تهذب بأطر قيمية أخلاقية تنطلق من أخلاق، لابد أن يكون توازن. والأخلاق مولد الأخلاق ما هو؟ الرؤية الأخروية، مزجها بالرؤية الدنيوية، لا إفراط في الرؤية الأخروية ولا تفريط في الرؤية الدنيوية. مع ذلك فالرؤية الأخلاقية تنبع من ذلك، حينئذ الأهداف سوف تختلف. هدف المستثمر الرأسمالي الثراء السريع وما شابه ذلك. طبعا دعوني أذكر نكتة لطيفة في صلب الموضوع أيضا، ووقفت على معنى لمعنى الغني في القرآن الكريم، وهي إيماءات ودلالات من روايات أهل البيت عليهم السلام. لا أقول الآن استنتاجي هذا دقيق أو صائب، ولكن يعني بعد متابعات عديدة هكذا لا حلي، ولكن يحتاج إلى بعد أكثر مزيد من التدبر والتمعن، ولكن إنصافا معنى بديع جدا هذا الذي لاح في البين. ألا وهو ماذا؟ معنى الغني في لغة الشرع، تذكرتم معنى اليتيم عند الشرع في روايات أهل البيت، في مدرسة أهل البيت الشارحة العمدة للقرآن الكريم وهي المسؤولة عن شرح القرآن الكريم، اليتيم يعني من هو قاصر في القدرة الاقتصادية، سواء كان يتيم الأب أم يتيم الولي والوالي، يتم عند الوالي النصوح طبعا، مو الوالي، ليس الوالي الغشوم الجائر، المقصود الوالي العادل، هذا يتم اصطلاح أهل البيت عليهم السلام، وتفسير رائع بديع في معاني القرآن الكريم، أن القاصرين عن الاستثمار القوي هؤلاء أيتام. أنت أيها الراشد في القدرات المالية، في القدرات السوقية، في القدرات الإنتاجية، في القدرات الصناعية. حذاري حذاري أن تستأصل كل فرصهم هؤلاء الذين في سبحانيتهم غافلين. هذا معنى اليتيم على كل في تفسير أهل البيت. الغني وجدته على إدحال لائح في دلالات رواية أهل البيت بحسب القرآن الكريم ليس بمعنى الثري، ومعنى بديع بعد، ليس معنى الثري كما يتبادر لنا. الغني المذموم في القرآن الكريم أو في روايات أهل البيت ما رأيت كما يقول أمين فقيرا قط إلا بما متع به غني. أي مراد من الغني؟ هو علي بن أبي طالب كان بمعنى الغني الذي نتفهمه، علي بن أبي طالب كان غنيا. عائدات علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين من ينبع بكد يمينه وعرق جبينه حرر 1000 نسمة أعتقها كل عام، الله يعلم من آلاف الدنانير عائدات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين بكد يمينه وبحراثة عليه وإنتاج الزراعي الخاص به تدبيره، حتى إلى آخر ما مات أمير المؤمنين عليه السلام من ملك الخاص المقصود، الملك الأموال التي عليه تعالى كانت ليس أنه أمير، نعم ليس من غنائم الحرب أو 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 من الإنتاج. الغنى أيهما المراد من الغني؟ الغني عن الثراء؟ لا، الغني في ضمن النظام الاقتصادي الإسلامي المراد به صاحب النظرة القارونية الذي يجمع المال للمال، الذي يثري ويستثري ويستثمر ويكدس الأموال للمال، جمع مالا وأكدى يكدسه فأوعى وكذا لما جرى، الذي يريد من المال تلبية رغبات سرابية خاطئة كاذبة حيوانية، هذا هو من المراد منه الغني. أما لو كان أثرياء في البين ولكنهم ينتهجون النظام الاقتصادي الإسلامي ويرعون إنما حسب ما بينه القرآن الكريم، هذا هؤلاء مجاهدون، هؤلاء أصحاب العدل والعدالة، هؤلاء القوامون بالقسط في الأرض وليس أغنياء مذمومون. ألا نرى في آية الفيء الباري تعالى يجعل ولاية الفيء بيد قرب النبي ولا يراها أنها فيها محذور، بينما يقول الباري تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهذه نظرة جدا دقيقة لطيفة، ليس معنى الغني يعني صاحب المال والثري، لا، هذا لا يذمه القرآن الكريم. المراد من الغني المذموم، الغني المذموم مقصود، الغني المذموم كي لا يكون دولة حكرا بين الأغنياء منكم، هؤلاء الذين يحكرون ويحتكرون المال بالتالي ولا يوزعون ولا ينشرون ولا ينمون ولا يرشدون العناصر المحرومة في المجتمع من حالة فقر مالي، حالة الحالة المدقعة على إدحال بالرثة بحالتهم أو حالة الضعف عدم التأهيل، لا يرشدونهم لا ينتشلونهم إلى فوق. ونكتة هذه لطيفة، يعني إذا صاحب الثروة الطائلة إذا كان ينتهج النظام الاقتصادي الإسلامي لا يرتكب المحرمات في الإنتاج، لا يرتكب المحرمات في التبادل السوقي، لا يرتكب المحرمات في الاستهلاك، لأنه 3 أقسام عندنا: إنتاج أو استملاك. القسم الأول سيأتي في القسم الثاني إن شاء الله من أعمدة ومحاور النظام الاقتصادي الإسلامي. الآن إحنا في القواعد العرضية، أما الأعمدة تنقسم إلى 3: قسم الإنتاج أو التملك، وقسم التبادل السوقي والتبادل المعاملي، والقسم الثالث الاستهلاك. وللنظام الاقتصادي الإسلامي ضوابط وقوانين في هذه المجالات الثلاثة، وهي أعمدة النظام الاقتصادي الإسلامي كما سيأتي بيانا إن شاء الله في ليلة قادمة. إذا كان هذا صاحب الثروة الطائلة يراعي أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، هذا لا يعبر عنه غني، هذا مجاهد، الغني المذموم مقصودي، غني لغة نعم، وليس الغني القاروني. الغني المذموم الذي يجب أن لا يكون المال حكرا في يده وحكرا عليه هو صاحب الاحتكار، صاحب الاستبداد المالي، الذي ينتهج النظام الاقتصادي الوضعي، الذي لا يستهدف الآخرة، الذي لا يستهدف الإحسان والبر والخيرات، الذي لا يستهدف إنعاش البشر، ذاك يقال له قاروني، غني محتكر. هذه نكتة لطيفة، ما وجدت فقيرا قط يعني أو إلا بما متع به، أو ما جاء عفوا فقير قط كما في نهج البلاغة إلا بما متع به غني، أي غني مراد، مو الغني يعني الثري، الغني يعني الذي ينتهج في ثراء نظام اقتصادي وضعي رأس مالي. طبعا النظام الاقتصادي الإسلامي نحن في استعراضنا للقواعد الأسس ليس نأتي على كل تفاصيله، تفاصيله إلى ما شاء الله الأحكام الموجودة في النظام الاقتصادي الرسمي، ولكن نحن نتعرض الآن للأسس والقواعد والأنظمة، وإلا هذه التفاصيل التي كتبها وحررها الفقهاء في المكاسب المحرمة. ما هي المكاسب المحرمة؟ التاجر فاسق حتى يتفقه في التجارة. كيف يعني فاسق؟ يعني لا محالة سوف يطغي ويرتكب المحرم من محرمات الاقتصاد والإنماء المالي. يجب على التجار، يجب على الكسبة، يجب على المستثمرين، يجب على المنتجين، يجب على هلم جرة أن يتفقهوا في التجارة لكي يعلموا ما هي ضوابط النظام الاقتصادي الإسلامي. فهنا لاحظ، الذي يهدف الآخرة ويهدف، والفلسفة الأخلاق إذا كانت حاكمة على النظام الاقتصادي الأهداف سوف تكون أهداف سامية، بينما إذا كان النظام الاقتصادي يحكمه اللا أخلاقية، يحكمه اللا آخرة، سوف يكون هناك عنف اقتصادي، حرمان اقتصادي، بطش اقتصادي، يعني لا سبيل للرحمة فيه، لأن قوة عند قدرة ولا يعرف الأخلاق فيها. إذا قدرة عنده ولا يعرف الأخلاق فيها، إذا ماذا سوف ينتج؟ سينتج الحرمان، سينتج البطش، شعوب تموت جوعا لا مانع، أسر أفرض هو يعلم بها تموت أو تضعف أو يقعد بها الفقر، يقعد بها الحاجة والفاقة، لا يستشعر الرحمة، لا يستشعر أي شيء. المهم لديه أهداف سرابية يريد أن يلبيها. كيف نبين سرابية الآن؟ النظام الاقتصادي أو النظام المالي إذا لم تكن هدفه أخروي، ليس مزيج من الرؤية الأخروية والرؤية الدنيوية، ولم يكن تتحكم فيه الأخلاق، كيف ستكون الأهداف سرابية؟ السبب في ذلك أن الإنسان بلحظ لذائذة الثروة التي يجمعها بالنسبة إلى بطنه أو شهوته محدودة مهما يكون الإنسان، سواء شهوة الجنسية، شهوة البطنية، شهوة اللباس، الشهوات مختلفة. كم يعني سيلبس؟ كم سيأكل؟ ما هي الكمية التي سيأكلها أو يأكلها ذويه؟ كم ممارسة الجنس كم ستكون؟ كم يعني واقعا الواحد يلتفت لروحه. لطيف، في مساءلة جرت بين النبي يحيى وإبليس، فالنبي يحيى قال لإبليس بعض تجاربك ويا الأمم السابقة وكذا قولها. هو طبعا في الروايات موجود أن إبليس لم يحب أحد من الأنبياء كحبه للنبي يحيى، شلون حب النبي يحيى الله أعلم. على أي حال، فكان لديه وداد مع النبي يحيى إلى حد ما، في حين عند طغيان على رب العالمين. وهذه جمع الصفات المتضادة موجودة في المخلوق، سواء إنسان أو غير إنسان أو جن يمكن أو غير المخلوقات. على أي حال، فسأله النبي يحيى كذا كذا فأجاب كذا كذا، فبعد ذلك هو اعترض على النبي يحيى. صحيح، يعترض، هو اعترض على النبي يحيى: يا نبي الله، ما لحرصك هذا؟ قال: وأي حرص رأيت فيه؟ قال: ماسك برغيفك. ليش تمسك برغيفك؟ حرص. قال لي: ويحك، إنما هذا قوتي، رغيف واحد قوتي، هذا أمسك الأجل كذا. قال: يكفيك ما دون قوت. جوابها كذا كان. قال: من يموت، خب من يموت؟ من الإنس كلهم يموتون، كائن أرضي، ما اهبطوا إلى الأرض إلى أمد محين. الله عز وجل أهبط البشر في الأرض أو إلى مستقر وقت أجل معين. الجن هم هكذا، الملائكة هم هكذا. من يموت، قال هذه العبارة، من يموت عبارة حكيمة عجيبة، وين صدرت من إبليس؟ الحكمة ضالة المؤمن ولو وجدها عند كافر. قال: من يموت يكفيه دون قوته. هنا أراد أن ينبري النبي يحيى يجيب شوف، هي فلسفة اقتصادية عجيبة، هي نفسها العبارة، هي المقطوعة هذه ولو مقطوعة إبليسية، مو معناته عبادة إبليس ترى صحيحة بس المقصود هذا بتطبيق بين الوحي. أراد النبي يحيى أن يرد على إبليس، نزل الوحي مباشرة على النبي يحيى: لا ترد عليه فقد صدقك أو أصدقك. يعني ماذا؟ يعني هنا طبعا الباري عدل لا يجور، يعني يريد الباري تعالى يقول أن ما قاله إبليس هنا في هذا المقطع ليس كاذب، صادق. هنا صدق، سيكذب في كل مكان بحث آخر، هنا صدق. من يموت يكفيه دون قوته. سبحان الله، يعني الكائن البشري يكفيه دون قوته لكي يعيش، لكي يعيش. كما يقول موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: رزقنا الله زيارته ورزقكم كذلك، وزيارة الجواد والعسكريين. يقول: إن قنع ابن آدم كان أقل ما في الدنيا يكفيه، أقل ما في الدنيا تتصوره يكفيه، وإن لم يقنع كان كل ما في الدنيا لا يكفي. المقصود من هذا الحديث أن حاجيات الذاتية للإنسان عجيبة قليلة. الأمراض التي تشوفوها الآن، الطب أنتم أدرى بعد بهذه النتائج الآن وتتداولونها في يومياتكم، هو بسبب الأمراض كثيرة، من سبب كثرة الطعام، تلون الطعام، غير 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 وغير قضايا كثيرة، الألبسة وغيرها، البذخ والبطر، ولما جرى ما يحتاجه الإنسان قليل. أنا أريد أن أضيف شيء آخر، أقول حتى بذخ الإنسان، بطر الإنسان أيضا له حد محدود. ثروة طائلة بالملايير، حتى البطر، أي بطر يريد الإنسان على حال يصل إليه، أو عفوا أي لذائذ تلك التي يريد أن يستلذها من الملايير. نصيب الذاتي محدود. زم ما وراء النصيب الذاتي ماذا سيصنع به؟ ماذا سيصنع به؟ يصنع به أن يستثري لأجل أن يستثري، أن يستثري لأجل أن يستثري، دوامة استثراء بلا هدف، فقط شبق الثروة. عظم سراب هذا، طبعا سراب، كما يقول القرآن الكريم الآن: ألم يعلم أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. فإلى وين يصل؟ كلها سراب. أحد أسباب الأزمة المالية الموجودة في الغرب أن هناك أهداف سرابية المستثمرين يستهدفونها، يريدون أن يصلوا إليها. هذه الأهداف السرابية سراب 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 سراب، فجأة تطلع الشمس الحقيقة، تتكشف هذه الأمور أنها سراب. فقاعات تنقض هواء، هواء هباء منثورا، سراب. كثير من قضايا سراب، سمو عملات البورصة وغيرها وغيرها، سيأتي الحديث عنها في القسم الثاني من بحوث أعمدة وأنظمة الاقتصاد الإسلامي. حاجيات كاذبة تقوم، مثلا قضايا الطلب موجود، طلب كاذب، يصنع طلب كاذب ليس في ذوي حاجات صحيحة حقيقية. استهلاك كاذب، إنتاج كاذب لأجل استثراء، لا لأجل إعاشة البشر، لا لأجل إعانة البشر، لا لأجل سد خلة البشر، لا لأجل تنمية البشر في الحقيقة، وإنما فقط وفقط فقط وفقط استثراء وراء استثراء. ولا بد أن يكون استثراء سريع. ما هو السرعة في الاستثراء؟ البورصات. أحد أزمة الأزمة، أحد أسباب مهمة، أسباب كثيرة لها، أحد الأسباب المهمة الكثيرة الآن موجود هي عبارة عن سرابية المعاملات. سمعتم خب بالشركات اللي في الإنترنت التمويهية؟ لابد سمعتون، أنا يعني من 8 سنين 10 سنين لا تشفط الأموال، تمتص الأموال، بعدين ما لها وجود. سامعين بها حتما. البورصات، فكرة البورصة، السوق البورصوي فكرته أكثر قائم على تمويه، تمويه في العرض، تمويه في الطلب، تمويه في زيادة قيمة، نقصانها، اضطرابها، نوسانها، تمويه في تمويه، تمويه في تمويه. بعدين يشوفون قشعات السحاب، هذا اللي انت تقول ثري كم تريليون، كلها ثروته راحت. من الأول ما كانت ثروة حقيقية، لأنها كانت فذهبت. بنك يملك كذا، من الأول ما كان يملك، إنما سراب. يعني ذمم، ذمم فوق ذمم، ذمم فوق ذمم. شنو يعني ذمم فوق ذمم؟ هذه الشركة تملك في مديونية لها في تلك الشركة كذا، دي الشركة تملك تملك ذمم. الذمم اعتبار، فرض فرض فرض. الواقع ما هو؟ إنتاج هالمقدار، مواد خام هالمقدار، نفط هالمقدار، حاجيات الطلب الحقيقي في السوق هالمقدار. زين، هاي المعاملات الركامية التي تتراكم كالهرم كالهرم كالجبل كالجبل، كلها في الواقع فقاعات، تمويهات، سرام غير حقيقية، معاملات. سبحان الله، هذه معجزة دين الإسلام. لما يحرم محرمات في الإنتاج في التبادل السوقي، هذه المحرمات خواء غير حقيقية، سراب، حاجيات كاذبة، نزوات كاذبة، استهلاك كاذب، كذا كذا كذا. الحقيقة دائما هي الصامدة، الكذب لا يصمد، الحق يدمغ الباطل ويكون بخارا. فمشكلة النظام الاقتصادي الرأسمالي أهداف كاذبة، أهداف غير متوازنة. إلى أين تنتج؟ أيضا من أسباب، أحد نتائج هذه القاعدة الشريفة المهمة، أن أخلاقية النظام، أخلاقية عفوا القدرة المالية والنظام الاقتصادي أولى أخلاقيته. لاحظوا أنتم، المحرمات والمحظورات في الشريعة سواء في الإنتاج، إنتاج مثلا ماذا؟ الربا أو السحر أو الشعبذة أو الدجل أو التلويص أو السرقة أو المقامرة وغيرها وغيرها وغيرها، عددناها من مجال الإنتاج أو عملنا عددناها من مجال التبادل السوقي المعاملي. هذه كلها معاملات، أو المخدرات أو الأمور المحرمة كالخمر، المخدرات، غيرها، الفاحشة، الأعمال المحرمة، وا 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 وا، هذه يرتكبها الإنسان، يندفع الإنسان، مع أنها تفتت البنية الاقتصادية، تفتت النماء الحقيقي. هذه كلها مضار للبشر، كلها في المال ليس إلا أحد القدرات التي وأحد الوسائل لكي يزدهر البشر في حياة نعيمة ساعدة ذات سعادة. فإذا ارتكب في الاقتصاد محرمات تقض بالأسرة، تفتت الأسرة، تفتت الضمير، تفتت الروح، الجانب الروحي في الإنسان، تفتت ليس فقط تفتت البنية الاقتصادية، ها، تداعيات المحرمات الاقتصادية ليست تنسحب وتشمل البنية الاقتصادية، تهوي بها، تقهقر بها إلى الوراء فقط، يا ليت فقط هذا، بل هي في الحقيقة تصب أيضا في مفاسد في الجانب النفسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجوانب الكثيرة الأخرى. فأحد إذن الأزمات أو السرطانيات نستطيع أن نسميها هذه الأنشطة الاقتصادية الزائفة السرابية الكاذبة، هذه في الحقيقة سببها ماذا؟ انطلاق من لا أخلاقية في النظام الاقتصادي. أما إذا انطلقنا من الأخلاق، لذلك لاحظوا سيد الشهداء عليه السلام يركز في طعنه على بني أمية وعلى يزيد قبل أن يصل إلى بحث استأثروا بالفيء وبأموال الفقراء والمساكين. يقول شارب الخمور، يزيد شارب الخمور، لاعب بالقرود، الفلان الفلان كذا كذا، يعني نزوات حيوانية، هذا لا أخلاقية، لا يعرف للأخلاق معنى، لا يعرف للنبل والقيم معنى، لا يعرف للآخرة معنى. هذا إذا ملك القدرة الاقتصادية ماذا سيصنع؟ ماذا سوف يصنع؟ فإذا لاحظوا من ثمار ونتائج هذه القاعدة، الأهداف خطيرة، أهداف سوداوية أو سرابية، بينما في النظام الاقتصادي الإسلامي الأهداف سامية متعالية حقيقية لإزدهار الاقتصاد حقيقية. مر بنا في الليلة الماضية أن الأرض إعمارها بحسب هندسة الخلقة عند الله عز وجل أن تتجه إلى الآخرة، أن يتجه بها إلى الآخرة. إذا أدير سكان الأرض، عمارة الأرض، لا إلى الآخرة، سوف تفسد الأرض، الأرض نفسها تفسد، كأنما المعقم للأرض عن الفساد، المعقم للأرض. يعني الآن لاحظوا حتى البيئة أليس تدمرت؟ البيئة الحيوانية، البيئة السمكية، الثروة السمكية، البيئة النباتية، الزراعة، البيئة المعدنية، البيئة الهوائية، ما شاء الله من دورة موجودات حول الأرض كلها في تفسخ. يعني حتى القدرة الطاقية الكامنة في المواد الخام جاي الآن تهدر وتصل إلى فناء وإفناء، بسبب ماذا؟ بسبب النظام الاقتصادي الرأسمالي. استهلاك يجب أن يكون على أقصى حد، ما في لي حد. لماذا؟ كي المستثمر يستثمر أكثر، الدعاية التجارية ما شاء، لأجل أن إنشاء حاجات كاذبة في المستهلك. الباري تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شوف السياسة الاقتصادية للباري تعالى أن المصرف يجب أن يكون بقدر الحاجة، للمصرف بشكل هلوسي انفلاتي سرابي كاذب، حاجيات كاذبة في الاستهلاك. لماذا؟ الإسراف محرم، التبذير للمبذرين كانوا أخوان الشياطين، إن الله لا يحب المسرفين، غير غير غير. بينما لا، في النظام الاقتصادي الرأسمالي لابد أن يكون استهلاك. أحد أسباب الأزمة أذكرها لكم، شوف شلون النظام الاقتصادي الإسلامي هو بديل علاج لهم، حتى طرح في الصحف المهمة لديهم، لا من باب أنهم يعتقدون بأن الإسلام دين لابد أن يدان به البشر، لا، من باب واقعا يرون أن كفاءة وجدارة قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي كفوءة جديرة بأن تنقذهم من هذا المأزق ومن هذا السقوط الهاوي إلى سحيق لا يعلمون إلى أين يصل. أحد الأسباب التي يذكروها ماذا؟ جنونية الاستهلاك في الأسرة الأمريكية. طبعا هم جنونية الاستهلاك ليس ذنب الأسر والمجتمع، ذنب المستثمرين، عندما يستفزون المستهلك بدعايات كاذبة لأجل أن يبطر في الاستهلاك. يقولون أن كل أسرة أمريكية الآن بنحو معدل متوسط، هم الأرقام هم قالوها أدلوا بها وذكروها، كل أسرة أمريكية الآن مدقعة بالديون بمقدار، كل أسرة متوسطة، سموه أسرة باذخة، أسرة متوسطة هي في الحقيقة تعيش في نقيع الدين بمقدار 80,000 دولار. شلون يعني؟ شلون القصة؟ 1,000 دولار، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 5,000 دولار، 6,000 دولار، 10,000 دولار، 20 دولار، لا 80,000 دولار. ليس الأسر الثرية، ها، أسر المتوسطة التي هي الطبقة الضاربة في المجتمع، أدقعت بالدين، كبلت بالدين، فلم تستطيع أن تسدد الديون، لم تستطع أن تسدد الديون، البنوك انكسرت، البيون انكسرت، استثمارات توقفت، ركود كذا كذا، تفاعل له وتفاعل له. طبعا لا أريد أقول أن هو السبب الوحيد، هي أسباب هم قاعد يدرسوها الآن، ويرون العلاج سبحان الله في دين الإسلام. لماذا الاستهلاك الجنوني؟ طبعا في وسط الحديث عند الأخوة أيضا ليلة فاصل قاط نقطع الحديث بجمع تبرعات لتزويج الأيام عندهم مشروع مؤسسة. صلوا على محمد وآل محمد. فمن الأمور وطيدة الصلة بالازدهار الاقتصادي، الإنماء الاقتصادي الحقيقي، هو ماذا؟ هو أخلاقية النظام الاقتصادي الرسمي، النظام الاقتصادي والنظام المالي والنظام المصرفي والنظام التجاري، وهو يعني كل بنود وفصول النظام الاقتصادي الزراعي الصناعي هلم جرة. إذا انطلق النظام الاقتصادي في فصوله وبنوده من الأخلاقيات سوف ينعم البشر بازدهار عجيب، وهذه دورة مترابطة الآن بشكل رياضي. الباحثون الاقتصاديون ربما آمنوا بها، باعتبار أنت كل ما تنهض المجتمع أكثر، عموم الطبقة، الفائض سوف يكون أكثر، ثراء الأثرياء سوف يكون أكثر، لن يقف عند حد. والأثرياء طبعا مع داموا يستهدفون أيضا، يستهدفون الجوانب الأخلاقية، أي يستهدفون الحقائق في الإنماء. عكس ذلك أنت إذا كبست على الطبقة المحرومة أو الطبقة المتوسطة أو الطبقة العامة سوف يكون ذلك كبس لنفس رؤوس أصحاب رؤوس الأموال. لما؟ لأن طبيعة المجتمع كائن اجتماعي، يعني مترابط، دورة مالية اجتماعية، دورة مالية في المجتمع تدور تدور تتداول. الغني خب، الغني بالمعنى القاروني، الغني بالمعنى القاروني لا يمكن أن يعيش خب في هو بنفسه في صحراء قاحلة جرداء، لابد أن يعيش في ضمن البيئة الاجتماعية. في البيئة الاجتماعية لا يمكنه ذلك إلا مع قوة القاعدة الاجتماعية. لذلك في الحقيقة الجانب الأخلاقي جانب عجيب مثمر مزهر، موجب لازدهار الاقتصاد، موجب لازدهار العلم، موجب لازدهار التطور. الآن كثير من البحوث العلمية هم يعتقدون، وحقيقة أنهم يعتقدون وصح وصدق أنهم يعتقدون، تحتاج إلى كلفة كبيرة. لابد سمعتون بالانفجار النووي الذي قاموا به بين فرنسا وبعض الدول المجاورة، والذي عدوا إليه من 10 أو 20 سنة، كم مبالغ لابد أن تساهم فيه لكي يكتشفوا هذه القضايا العلمية. خب البحوث العلمية تحتاج إلى رصيد مالي. إذا الاقتصاد كاسد هل سيتطور العلم؟ لا، لن يتطور العلم. بعكس إذا ازدهر الاقتصاد سيزدهر العلم والبحوث العلمية. زمتى يزدهر الاقتصاد؟ إذن بهذه بهدفية النظام الاقتصادي للجانب الأخلاقي، والعكس العكس. أما أننا نستثري كيفما كان، ولو على حساب خراب الأيدي العاملة، ولو على خراب بيئات اقتصادية وبؤر اقتصادية تحترق ولتحترق. سأنا أمثلة، بعض الأخوة يوصي بالأمثلة، بعض الأخوة يوصي بعدم الأمثلة. سأنا يتحل بين طلبين احنا أيام ما كان لكي نركز البحث أكثر، والأمثلة فيها كثيرة. على أي حال، اللا أخلاقية في الإنتاج، اللا أخلاقية في التملك تدمر موارد الإنتاج، موارد التملك، لأنها تحييها. اللا أخلاقية في التبادل السوقي تجعل التبادل السوقي، كما نشرحه إن شاء الله في ليلة قادمة، تجعل التبادل السوقي زائف كاذب ليس حقيقي. الاستهلاك إذا لم يكن بقدر الحاجة بشكل معقول، وسوف بالعكس يكون الاستهلاك لأجل طاقة الإنسان، قوة الإنسان، سوف يستلزم ويسبب مرض الإنسان، إقعاد الإنسان، هلم جرى هلم جرى. كم هي المصارف التي تصرف في الطب وعلاج الأمراض وما شابه؟ لماذا؟ استهلاك بطر. سيارات كثيرة 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 مثلا بالمثال الآن يصير فيه ازدحام مروري، إنزين السيارة لأجل ترخيص اختصار الوقت وما شابه ذلك والزمن، ويصير بالعكس استهلاك مفرط دائما ينتج عكس ذلك. ذكي يقولون عن كثير من الأثرياء اليابانيين ما يستخدمون الوسائل الخاصة، أكثر شيء يستخدمون الوسائل العامة. شوف انظر الجانب، المسار العام دائما فيه ثمرة وفيه بركة، المسار خاص 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 ينتج عكس الهدف، ينقض الغرض. القارونية تنتج عكس الغرض. أستطيع أن بسرد فهرسي موجز أذكر مفاسد اللا أخلاقية في النظام الاقتصادي والعكس نتائج الأخلاقية في النظام الاقتصادي، لكي ننهي هذه القاعدة هذه الليلة، والليلة القادمة بمشيئة الله ندخل في قاعدة أخيرة أو أخرى ليست أخيرة، وندخل في القسم الثاني من أقسام النظام الاقتصادي الإسلامي وهو الأعمدة والمحاور بعد استيفاء نبذة عن القواعد. المساوئ كالتالي من باب جرد ونبذة وليس استقصاء. في النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي ينطلق من لا أخلاقية دائما ستكون هناك تناقض بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة. طبعا في بيانات القرآن وبيانات دين الإسلام والنبي وأهل بيته ليس هناك تناقض حقيقي، إنما تناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذاتية السرابية القارونية. نعم هناك تناقض، ولا المصلحة الحقيقية الذاتية للإنسان هي في المصلحة العامة بلا أي تناقض، كما مرت علينا عدة من الأمثلة وستمر علينا أمثلة أكثر فأكثر. فانظر كيف التناقض، إذا يعيش المستثمر تناقض، السوقي التاجر تناقض، يشعر يعني في قناعة الخاطئة بالتناقض بين مصلحته الذاتية ومصلحة العامة، سوف دائما يسعي إلى تدمير المصلحة العامة والتكالب على المصلحة الذاتية الكاذبة الخاطئة. من المفاسد الأخرى أيضا تولد الحرص والطمع والشره، والمفاسد الأخلاقية الكثيرة اللاعفة الغلظة الوحشية إلى ما شاء الله حروب تنشأ ويكون تنشأ أي مكان، المهم الثراء يصير جيد، أساسة تدمر من المخدرات وليكن، شعوب سوف تكبل بالرجعية بالتراجع عن التقدم والتطور بسبب المفاسد الأخلاقية وليكن، لتشتغل الفضائيات لكي نكبل هذه الشعوب بماذا؟ بالرجوع والتقهقر لكي لا ينمو أكثر، ينمو أكثر سيطالبون بحقوقهم أكثر، وبالتالي سوف هذا النهب للثروات لن يكون من نصيبنا، و إلى ما أفعل فعلل وتفعلل. منها هدر الكرامة الإنسانية واستعباد الآخرين، لما لأنه ليس قبيح في عرف النظام الاقتصادي الرأسمالي، ليس قبيح، القبيح أن تكون بليد، أما أن تكون شاطر وبالتالي تستطيع أن تستثري أكثر فأكثر، ما المانع في ذلك؟ واستعبد الآخرين، ليس الجانب قائم على العاطفة والحس والأخلاق والشيء الحسن أو الشيء القبيح. وجملة من المفاسد الأخرى على يتحال كثيرا عدم المراقبة، عدم التوازن، عدم الكفالة، والشرور تقض بمضجع. الآن كما مر بنا أيضا تبدد حتى طاقات المواد الخام في الأرض، سبحان الله، خطر البيئة من بيئات مختلفة وغير وغير، لمن الاستهلاك ببطر ليس بقدر. من ثم هذا الذي أكد عليه سيد الشهداء عليه السلام، انطلاق الإدارة المالية في النظام الاقتصادي، في النظام الاقتصادي والمالي إذا انطلق من اللا أخلاقية، شارب خمور، زمار، خمار، لاعب بالقرود، نزوي، حيواني، شهوي، لا يؤمن بالآخرة، بالتالي سيستخدم هذه القدرة إلى فتك، والفت في عضد البشر والأرض وصلاح الأرض. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بنات أمية في القصور مصونة، وبنات رسول الله في الفلوات، أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، وإن قتيل الطف من آل هاشم أبانت رزاياه الأنوف وجلد. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.